بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. قال عن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. قال: رواه ابن ماجة ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة. قال: وعن عائشة وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن أبي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قال: رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس رضي الله عنه كان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى امرأة من الأنصار. قال: رواه البخاري والنسائي وأبو داود. قال: وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، يعني ابن رباح رضي الله تعالى عنهم. قال: رواه الدارقطني. هذه الأحاديث ترجم لها المصنف بقوله: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. وهذا الباب أورده المصنف رحمه الله بعد باب الشهادة في النكاح، كي يبين أن من الواجبات ومن أركان النكاح كما مر بنا الولي والشاهدين، حيث قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين أو شاهدي عدل. ثم بينا هنا أن الكفاءة لها أثرها، وأنه ينبغي للرجل إذا ما جاءه الكفء فليزوج، لأن المراد بالكفاءة كفاءة الإسلام وكفاءة الإيمان، ولا شك أن المرأة ذات الشرف وذات الحسب، أن المرأة ذات الشرف وذات الحسب ينبغي أن تزوج بمن يكافئها ومن يساويها في شرفها ومكانتها وحسبها، وهذا كله يكفي فيه الإيمان والإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين سواء، يسعى بذمتهم أدناهم، وجعل الكفاءة بينهم واحدة، وهم يد على من سواهم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج مولاه زيدا كما عرفنا بزينب رضي الله تعالى عنها، وهكذا رأينا في هذا الأثر أن بلالا رضي الله تعالى عنه تزوج بأخت عبد الرحمن بن عوف، وبلال حبشي لكن ما في قلبه من الإيمان وما في عمله من الإخلاص وما كانت له من المكانة والمنزلة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته يكافئ غيره من أبناء قريش أو من بني هاشم وغير ذلك. فإن المراد بالكفاءة هي كفاءة الإيمان وكفاءة الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا في حق المرأة. وفي حق الرجل قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أما الدين فلأنه هو الأساس، وبه يستطيع الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما ولي من شأن المرأة. وأما الخلق فلأنه مرجو مطلوب، حيث به تدوم العشرة وبه تدوم الحياة الزوجية، ويكون سببا لبقائها وامتدادها. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأمر الناس بأن يحسنوا أخلاقهم، وبين أن لحسن الخلق مكانة وفضلا ومنزلا، لا ينبغي للمسلم أن يقصر دونها، وأن حسن الخلق يبلغ الإنسان أمورا ومنازل أكثر مما يبلغه العمل. كل ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الأحاديث التي أوردها المصنف بيان أن ابن العم إذا لم يكن كفؤا بأن وقع منه ما يدنيه وما يقعده، فليس للأبي أن يجبر البنت على الزواج منه، حيث إن هذه الفتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أباها وتقول إنه أجبرها على أن يزوجها بابن أخيه ليرفع به، يعني بهذا الزواج، خصيصة هذا الابن، حيث كان موصوفا بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقض ذلك الزواج وأبطله، لأن البنت وإن كانت ابنة عم لهذا الشاب، لكن ما لصق به وما أنيط به من صفات جعلته أدنى من هذه المرأة، فهذه الصفات سلبته الكفاءة. مما يدلنا على أن الكفاءة ليست مقصورة في الأنساب وليست مقصورة في الأحساب، فإنها لو كانت الكفاءة تقاس بالأنساب لفضل أو لأجبرت هذه البنت أن تتزوج من ابن عمها حيث إنه يكافئها في هذا الزواج. هذا ما يتعلق بالنسب، فإن هذا الحديث صريح في أن النسب ليس له الأثر في إقامة أو إيجاد الكفاءة. نعم هو من المعايير التي تراعى، لكنها ليست هي المعيار الدقيق، وليس الحكم مبنيا على التكافؤ بسبب النسب. وأما الأثر الثاني المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عمر رضي الله تعالى عنه من أنهم سيمنعون تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، المراد بالكفاءة هنا ينبغي أن تحمل على كفاءة الدين وتحمل على كفاءة حسن الخلق، لأن هذه هي المعايير التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظن بعمر رضي الله عنه أو بعائشة رضي الله تعالى عنها أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ذهب إليه صلى الله عليه وسلم من اعتبار الكفاءة فيما يتعلق بالتدين وبالعبادة وبالإخلاص وبالعمل الصالح، فإنها تقوم مقام غيرها من الاعتبارات. فأثر عمر رضي الله عنه وأثر عائشة ينبغي أن يحمل على ما جاء في حديث عبد الله بن بريدة وما جاء في حديث أبي حاتم المزني. أما حديث أبي حاتم المزني ففيه تصريح وبيان بمبررات الكفاءة وما يعتبر وما يصلح أن يكون يعني معيارا للكفاءة، ذلك هو الدين والخلق، فإن الدين والخلق معياران لإثبات الكفاءة بين المسلمين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فاستفسر الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه يعني وإن كان فيه بعض ما ينقص قدره ودرجته ومنزلته، بأن كان مثلا مولى يعني كان عبدا ثم أعتق، أو كان من قوم موصوفين بالضاعة وبالضعف وبالفقر وبغير ذلك مما يعده العامة ومما يعتبره أهل الدنيا معيارا للفضل وللمكانة وللدرجة، أو ما يعتبرونه منقصا لمكانة ومنزلة الإنسان، فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما ركز وإنما أكد على مسألة الدين والخلق. قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، كررها مرات ليبين أن هذا هو المعيار وأن هذا هو الشرط المطلوب في التزويج، فإن الفقر لا يؤثر، بل ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن من كان يريد الغنى وهو فقير فإن من أسباب الغنى للفقراء الزواج. قالوا: وإن كان فيه يعني من العيب والنقص قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، أي فزوجوه، كرر ذلك 3 مرات. وقال الترمذي إن هذا حديث حسن غريب، يعني فهو صالح للاحتجاج والاعتبار، إذ أنه يتوافق مع ما جاءت به النصوص الشرعية ولا يخالفها. ثم ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها حادثة وواقعة، وهي أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس قرشي من بني عبد شمس يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فوق جده هاشم. هذا أبا حذيفة رضي الله عنه كان من السابقين الأولين، كان قد تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، يعني جعله له ولدا، وتبناه يوم أن كان التبني جائزة. وكان العرب إذا تبنى الواحد منهم الولد جعله بمنزلة الابن وأجرى عليه حكم الابن، وهذا الأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زيد بن حارثة يوم أن تبناه بعد أن اختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، فتبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وسمى ونسبه إليه وقال إنه ابني يرثني وأرثه. ولذلك كان يدعى بمسيد بن محمد، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وبين أنه ما ينبغي أن يكون الدعي ابنا، وما كان أدعياءكم أبناءكم، بين الحكمة ورجع كل ابن ينسب إلى أبيه الذي ولده والذي أنجبه، فدعي زيد بن حارثة ودعي سالم منسوبا إلى من أنجبه. والله تعالى قال إذا لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك كان الناس يقولون لسالم سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا كان ابنا كما ذكرنا، وكان متبنا، وقد شب في حجر أبي حذيفة، لكن لما نزلت هذه الآيات ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وأزيل ذلك الرباط الذي وضع بين المتبنى والمتبني، وقد ألف سالم أن يدخل على بيت أبي حذيفة، لكن دبت الغيرة، وهي غيرة صحيحة في نفس أبي حذيفة، إذ أن هذا الولد أصبح أجنبي، وتلك العلاقة التي وضعت علاقة وضعية ليس لها ارتباط شرعي، فكانت زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما إذا دخل سالم البيت ولقي زوجة أبي حذيفة يرى أو ترى الغيرة والكراهية من أبي حذيفة في ذلك الفعل، وهي لا تستغني عن سالم، خصوصا وأنها نشأته وربته ومكث معها زمنا وما كانت قبل تتحرج منه، وإن يعني أصبحت تتحرج وأصبحت تضع عليها ثيابها، لكن هذا لم يكن كافيا في نظر أبي حذيفة رضي الله عنه. لذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حال أبي حذيفة وحاجتها إلى سالم وعدم استغنائها عن خدمة سالم، فماذا تصنع وليس لها من الولد ما يقوم مقام سالم؟ عندئذ قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. ونفذت رضي الله تعالى عنها هذا الحكم وأرضعت سالما، مع أنه رجل، والأصل في الرضاع الذي يحرم لا يكون في الكبر وإنما يكون في الصغر في الحولين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفقة منه ورفعا للحرج الذي كانت تحس به زوجة أبي حذيفة وإرضاء لأبي حذيفة ودفعا لتلك الغيرة التي كانت تعتريه من دخول سالم، أمره بأن أو أمرها بأن يرضع منها. وعد الناس، وهذا رأي جمهور أهل العلم، أن هذا كان خصوصية لسالم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص سالما وخص أبا حذيفة دون غيرهم، لأن الرضاعة المحرم ما كان في الحولين وما فتق الأمعاء وما أنشذ العظمى، وسالم ليس بحاجة إلى ذلك الرضاع في تلك السن، لكن الغرض منه رفع الحرج. لذلك قال أهل العلم إن هذه المسألة خاصة بسالم. وسيأتي في باب الرضاع إن شاء الله الكلام حول هذه المسألة، لكن الذي يعني حملنا على أن نذكر هذه القضية هي أن أبا حذيفة رضي الله عنه زوء القرشي العبشمي، يعني المنسوب إلى بني عبد شمس أو إلى عبد شمس، هذا القرشي زوج هذا المولى وهذا الشخص الذي كان رقيقا ثم اعتق، زوجه بابن اخته بابن اخيه بابنه اخيه زوجه ابنه اخيه، ولم ير في ذلك ضيرا، لان سالما كفء من حيث الايمان ومن حيث الصلاح ومن حيث حسن الخلق، فلم يؤثر هذا الفارق، اعني كونه مولى وكون المرأة من بنات سادات قريش، مما يؤكد أن المراد بالكفاءة في هذه الأحاديث هي كفاءة الدين. نعم نعم نعم، بالعكس، فساد العصر يعني يؤكد الالتزام بكفاءة الدين، لأنه لا يجنبك فساد العصر إلا الالتزام بالدين. نحن لا نقول إنه لا تؤخذ بقية الاعتبارات، وإنما لو تقدم لك مثلا أو تقدم شابان أحدهما على ديانة وخلق والآخر وإن كان ذا مال وذا غنى لكنه ليس ذا دين، لا يعرف عنه التدين ولا يعرف عنه الالتزام، فهنا من يريد أن يقبل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقدم ذا الدين وذا الخلق. نعم، لو تقدم شابان كلاهما ذا دين وذا خلق، لكن أحدهما أكثر غنى، أحدهما يعني أكثر مكانة اجتماعية، فما دام الدين والخلق متحقق فيه فبقية الخصائص قد عندئذ تراعى ويلتفت لها، لكن لا ينبغي أن تكون في مقابلة الدين. قال: وعن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف هو عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين رشحهم عمر رضي الله تعالى عنه للخلافة، وعمر إنما رشح للخلافة من كان قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. أخته ذات المكانة وذات الشرف، هذه المرأة تزوجها بلال رضي الله تعالى عنه، مما يؤكد أن الكفاءة إنما هي كفاءة الدين. قال: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. الحديث رواه الدارقطني. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الحديث: قال: حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجة بإسناد رجاله رجال الصحيح، فإنه قال في سننه: قال حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما. هذا سند الحديث في ابن ماجة. قال: وأخرجه النسائي من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة، عن علي بن غراب وهو صدوق، عن كهمس بهذا الإسناد. فنلاحظ هنا أن زياد بن أيوب قد تابع هناد بن السري متابعة قاصرة، وأن علي بن غراب تابع وكيع، فهذا الحديث روي من هذين الطريقين، طريق زياد بن أيوب وطريق هناد بن السري، والطريقان يتابع بعضهما بعضا، ومدار الرواية على كهمس. فالحديثان يقوي بعضهما بعضا ويرتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحة تبعا للإسناد الأول. قال: ويشهد له، أي هذا الحديث، وإن جاء من طريق ابن بريدة ومداره على كهمس بن الحسن أيضا له شاهد، فهذا الحديث فيه متابع وفيه شاهد. أما المتابع فرواية زياد بن أيوب، وأما الشاهد فهو حديث ابن عباس. والعلماء الذين يتتبعون ويعتبرون الروايات يفرقون بين المتابع وبين الشاهد، فالمتابع ما كان طريقا موصلا إلى الصحابي، يعني الطرق المختلفة التي يروى بها الحديث عن صحابي واحد تسمى بالمتابعات. وأما إذا روي الحديث من أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث كل صحابي يشهد لحديث الصحابي الآخر، فهنا لا يقال متابع وإنما يقال شاهد. ولهذا قال: ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الجارية البكري التي زوجها أبوها وهي كارهة. وقد مر بنا هذا الحديث في أبواب سابقة. قال: زوجها أبوها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم. ومرت بنا هذه الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. وعرفنا فيما مضى أنه لا يجوز للأبي أن يزوج البنت البالغة سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا إذا وافقت ورضيت وقبلت الزواج وأذنت فيه. أما الثيب فلا بد من أن يؤخذ أمرها ويتصرح به وتقول موافقة، إنها موافقة على الزواج، وتطلب من الولي أن يزوجها. وأما البكر فلما كانت تستحي وربما لا تفصح، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذنها صماتها، يعني إذا سكتت ولم ترفض فإن سكوتها كاف في هذا الإذن، وإذا أذنت فلا بأس. وألحق بعض أهل العلم بالسكوت البكاء أو بالتبسم، مما يدل على الرضا في الزواج. قال: ويشهد له، يعني ليشهد لحديث عبد الله بن بريدة، الأحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم، وكذلك حديث خنساء بنت خدام والذي مر بنا. وحديث الخنساء بنت خدام ما كان موضوعه؟ أنها زوجت نعم حديث خنساء بنت خدام كان قد مر بنا، ها، أن أباها زوجها وهي ثيب، نعم، وأنها كرهت ذلك الزواج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضه لأن استئذان واستئمار النساء أمر لا بد منه في الزواج. فهذه الأحاديث كلها تؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بد من موافقة المرأة. قال: وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار، وإنما ذكر المصنف حديث بريدة ها هنا لقولها فيه ليرفع بي خسيسته، فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها، ولذلك أن خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحديث أبي حاتم المزني ذكر المصنف أن الترمذي حسنه. قال: ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي. وأين يوافق المناوي، أو أين يقول المناوي هذا القول؟ المناوي شرح كتابا مشهورا وهو الجامع الصغير. الإمام السيوطي رحمه الله جمع الأحاديث ورتبها على الأطراف على أوائل أو على الحروف، وجمعها من كتب مختلفة منها الكتب الستة وغيرها، وصنف كتابه الجامع الصغير كما صنف كتابه الجامع الكبير والمسمى بجمع الجوامع. وتولى الإمام المناوي رحمه الله أو رحمهم الله شرح كتاب السيوطي في كتاب مشهور اسمه فيض القدير، فيض القدير بشرح أحاديث الجامع الصغير. هو حذف الأسانيد وذكر أوائل الأحاديث أو ذكر الأحاديث مرتبة على حروف المعجم، وفي النهاية يورد الصحابي الذي روى هذا الحديث يقول من حديث فلان، ثم يحكم عليه حكما مجملا كأن يقول هو صحيح فيرمز له بصاد حاء، أو هو حسن فيرمز له بالحرف حاء، أو هو ضعيف فيرمز له بالحرف ضاد. وهكذا كان السيوطي رحمه الله يفعل. والمناوي عندما يشرح هذا الحديث ينظر إلى هذا الحكم، وتارة يقره ويوافقه، وربما خالف الحكم وبين مبررة وموجب المخالفة في التحسين والتصحيح والتضعيف. ولذلك أشار هنا إلى أن الإمام المناوي في كتابه فيض القدير وافق الإمام الترمذي على تحسين هذا الحديث. قال: ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي، ثم نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، يعني إن هذا الحديث ليس بمحفوظ، يعني ليس من رواية الثقة. ويقابل المحفوظ عند علماء الحديث الشاذ، والشاذ عندهم هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، يسمون حديثه بالشاذ ويلحقونه بالضعيف. وأحيانا قد يطلقون الشذوذ على التفرد، إذا تفرد راو ثقة بخبر لم يتابع عليه يحكمون عليه بأنه شاذ. قال: ونقل عن الإمام البخاري، ثم نقل عن البخاري عن الإمام البخاري رحمه الله أنه لم يعده محفوظا، يعني هذا الحديث. قال: وعده أبو داود في المراسيل. لماذا؟ لأنه يرى أن عبد الله بن بريدة تابعي، لأنه من الطبقة الثالثة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحديث مرسل، وإن كان الترمذي قد وصله حيث نسبه عبد الله بن بريدة إلى أبيه بريدة بن الحصين. قال: وإنما وعده أبو داود في المراسيل. قال: وعله ابن القطان بالإرسال، يعني بأنه لم ينسب إلى صحابي. قال: وضعف راويه، هذا ما علل به ابن القطان، كأنه ذكر فيه علتين: الأولى الإرسال، والثانية تضعيف الراوي. قال: وأبو حاتم المزني له صحبة، كأنه انتهى من حديث عبد الله بن بريدة، وانتقل إلى الكلام على حديث أبي حاتم المزني. قال: وأبو حاتم المزني له صحبة ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد أخرج الترمذي أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث. ورواه الليث بن سعد عن أبي عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. فرواية أبي هريرة على أن فيها شذوذ، ولكنه لما ذكر هذه الرواية، رواية الليث عن أبي عجلان، على اعتبار أنها رواية مرسلة. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. وجمهور أهل العلم على أن حديث أبي حاتم المزني الذي يشهد له حديث أبي هريرة وحديث أبي عجلان، يعني تدل على أن للخبر أصلا، وتدل على أن هذا الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المتابعات والشواهد. ثم أورد الإمام الشوكاني كما هي عادته فيما يتعقب به على المصنف، يعني على المجد بن تيمية. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، والمراد باليافوخ يعني في أعلى الرقبة، أعلى الرقبة، حجمه في اليافوخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مواليه وهم بني بياضة، يعني أن ينكحوه، يعني أن يزوجوه وأن يتزوجوا منه، لأن هذا أبا هند بعد أن أسلم أصبح كفأ، وهذا العمل الذي يقوم به وهو الحجامة، وإن كانت من الأعمال المستخبثة ومن الأعمال الدنيئة ومن الأعمال التي كان الناس يكرهون التكسب منها، كما جاء كسب الحجام خبيث، ومع ذلك فإن هذا العمل الذي يقوم به لا ينبغي أن يسلبه الكفاءة التي تمكنه من أن يتزوج من المسلمين. قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. قال: وأخرجه أيضا الحاكم، يعني هذا الحديث، كما أخرجه أبو داود، وحسنه الحافظ في التلخيص، أي وحكم الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير على حديث أبي هريرة هذا بأنه حسن. قال: وعن علي، أي وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، يعني في جامعه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، يعني وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفآ. فلا ينبغي أن ترده، وبادر بتزويجه ما دام هذا الأيم وما دام هذا الخاطب كفءا لها. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيوة في الباب عند الحاكم، يعني في المستدرك على الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائك وحجام. يعني فهؤلاء ليسوا بأكفاء، لكن كما مر بنا أن الكفاءة المعتبرة إنما هي الإيمان والحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بني بياض أن ينكحوا أبا هند. ولذلك الحائك يعني الذي يخيط الثياب، يحيكها يعني يخيطها، وكان هذا يعني في تلك الأزمان يعد من الصناعات الدنيئة التي لا يفعلها إلا الموالي، يعني كانت صناعات للموالي، هم الذين يقدمون عليها، والأشراف لا يفعلونها، لكن جاء الإسلام وأبطل ما كان عليه عادات وأعراف الناس. وبين هنا في هذا الحديث أن هذا لا يصلح، لأن يعارض به حديث أبي هند وغيره. قال: لأن الحديث في إسناده رجل مجهول، وهو الراوي له عن ابن جريج. قال: وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له. ومحل السؤال إما أن يكون في كتاب الجرح والتعديل، وإما أن يكون في كتاب العلل، كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو يعني مظنة لهذا هذا الحديث. لما سئل عن أبو حاتم عن هذا الحديث قال: إنه كذب لا أصل له، فبين أنه لا يصلح أن يكون حجة يحتج بها في مسألة الكفاءة، لأن الكفاءة إنما هي الدين. وقال في موضع آخر: باطل، يعني هذا الحديث. قال: ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أخرى عنه، يعني عن من؟ عن ابن عمر. قال الدارقطني: في العلل لا يصح، يعني حديث ابن عمر. وفي إسناد ابن عبد البر عمران بن أبي الفضل قال: ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات. وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي فقال: منكر. فهذا يؤكد أن هذا الخبر الذي جاء وجعل الكفاءة بين العرب وبين القبائل وبين الأحياء لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني يرويها عن الثقات، بمعنى أنه يضعها، يعني يقلب الأسانيد، فإذا كان الحديث في سنده ضعيف يسقطه أو يقلبه، فبدلا من أن يكون الحديث مشهورا عن فلان يجعله عن شخص آخر، وهذا ضرب من ضروبه ونوع من أنواع الوضع ومن أنواع الكذب. نعم. قال: وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ. قال: فاجتمع به الدباغون وهموا به، يعني أرادوا أن يقتلوه لأنه سلبهم الكفاءة. وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع. قال: وذكره يعني الإمام ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر، في إحداهما علي بن عروة قال وقد رماه ابن حبان بالوضع، وفي الأخرى محمد بن الفضل ابن عطية وهو متروك. فهذا الحديث بكل طرقه يعني ساقط لا يصلح ولا يتقوى، بل كثرة الروايات عن هؤلاء المتهمين والضعفاء والكذابين تزيده نكارة. قال والأولى والأولى في ابن عدي، يعني والرواية الأولى في ابن عدي، والثانية يعني الرواية الثانية في الدارقطني كما ذكر في كتابه العلل، وأما الرواية الأولى في ابن عدي يعني في كتابه الكامل في الضعفاء. قال وله طريق أخرى من غير ابن عمر رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رفعه، يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا العرب بعضها لبعض أكفاء. قال وفيه سليمان بن أبي الجون. قال الدارقطني لا يعرف. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه، ففيه علتان: العلة الأولى الانقطاع بين خالد بن معدان وبين معاذ بن جبل، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه مات متقدما، توفي سنة 18 من الهجرة بطاعون عمواس، وخالد بن معدان تابعي صغير فلم يدركه، فالحديث فيه انقطاع بالإضافة إلى ما ذكره من علة أخرى، من علة سابقة وهي وجود سليمان بن أبي الجون. قال ابن القطان لا يعرف. قال وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فهذا كله يعني يرد هذا الخبر. قوله إلا من الأكفاء، قال جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة، والكفء هو المثل والنظير. قوله من ترضون دينه وخلقا، قال فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، يعني ذهب الإمام مالك إلى أنه يكفي في إثبات الكفاءة أن يكون الرجل على دين، ولم يشترط حسن الخلق. قال ونقل عن عمرو بن مسعود، ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين، ونقل، قال ونقل يعني هذا الحكم، وهو أن الكفاءة المعتبرة هي الدين فقط. نقل هذا الحكم عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء من الصحابة. وناهيك بهما، فإن ابن مسعود كان من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لابن مسعود فقها، ولما أرسل عمر رضي الله عنه ابن مسعود إلى أهل العراق كتب لهم إني أرسلت إليكم وبعثت لكم بعبد الله بن مسعود وآثرتكم به على نفسي، لأن عمر يحتاج إلى عبد الله بن مسعود وإلى فقه عبد الله بن مسعود. فذهب عبد الله بن مسعود وعمر رضي الله عنهما إلى أن الكفاءة هي التدين، يكفي أن يكون الرجل على دين، ويعتبر هذا هو المعيار الذي يزوج به. قال ونقل عن عمر وابن مسعود، أو نقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين، أي ونقل هذا الحكم من التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز. أي أن الكفاءة هي الدين. فكأن مالك رحمه الله له سلف في اعتبار الدين هو الكفاءة، فسلفه من التابعين ابن مسعود، فسلفه من التابعين محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، كما أن سلفه من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود. نعم. ها؟ يقول إذا كان هي متعلمة وزوجها جاهل، إن كان جاهلا بالدين فهذا ليس من أهل الدين. ها؟ وإن كانت هي متعلمة العلوم الحديثة فعلوم في العلوم الحديثة لا تعتبر من ما يغير من كفاءتها، أو لا تعتبر في الكفاءة لأنها ليست دين. واضح؟ قال ونقل عن عمرو عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز. قال ويدل عليه قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، يعني جمهور علماء المسلمين قالوا أيضا الكفاءة تلاحظ في النسب، يعني سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى القبائل، لأن الناس يتفاخرون بها، ولأن الناس يعدونها، ولذلك إضافة إلى الدين لا بد من ملاحظة النسب. نعم. ربما أن الإمام مالك رحمه الله يعني عندما قال بالدين لأن الدين هو الذي يحمل صاحبه على حسن الخلق، فمن كان متدينا إذن فهو إيه؟ ذا خلق، ولذلك ما عده شرطا زائدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من ترضون دينه وخلقه زيادة في البيان وزيادة في التوضيح. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله قريش أكفاء بعضهم بعضا والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفأ لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفأ للعرب. قال وهو وجه للشافعية. قال في الفتح والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب، يعني وبني المطلب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز هاتين أو هذين البيتين على غيرهما، فقد حرم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب، مع أن بني عبد شمس كانوا إخوة لهم وبنو أمية كانوا إخوة لهم ولم يعطهم تلك المزية. ولما جاء عثمان رضي الله عنه وبعض بني عبد شمس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ميز بني المطلب وهم إخوتهم وجعلهم مثل بني هاشم الذي هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبر بنو عبد شمس وبنو أمية، فقال عليه الصلاة والسلام مبررا قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. بنو هاشم وبنو المطلب ما اختلفوا، ما فارقونا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بني المطلب ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. وشبك بين يديه وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ومن هنا يقول يعني من ذهب إلى اعتبار الحسبي كما ذكر أن هذا رأي الجمهور، هؤلاء القبائل وهؤلاء البيوت إذا أردنا أن نفاضل بينها فلا نسوي ولا نجعل القرشيين كلهم في درجة واحدة، وإنما نميز على القرشيين فيما بينهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أسرة واحدة، ويأتي من بعدهم بقية القرشيين. قال في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم. وهذا كله عند من يرى أن الأنساب لها اعتبار في الكفاءة، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية قال: وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، فأراد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، يعني الأصل أن الأولياء لا يوافقون، لكن إذا تم الزواج أمضي، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه. قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث. وهذا كلام مين؟ الحافظ الشوكاني، كأنه يرد على قول الجمهور. وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه رفعه، والحديث مر بنا: العرب بعضهم أكفاء بعضين، والموالي بعضهم أكفاء بعضين. قال: فإسناده ضعيف. واحتج البيهقي بحديث إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى بنو كذا من بني إسماعيل إلى آخر الحديث، لكنه سيتكلم عنه ويبين رأيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.